أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدمات بحث اجتماع الأمر والنهي أنه وذكرنا أنه الأمر الثامن منها أنه حول ما يندرج في باب الاجتماع وما لا يندرج في باب الاجتماع، و انه ذكرنا القول تبعا المصنف انا في كل من مقام الثبوت و مقام الاثبات، و بينا انه اذا قدر في بالنسبة الى مقام الاثبات ان الحالة ان لدينا حالات ثلاثة. الحالة الاولى ان تقوم قرينتون انه على قلوب احد الطرفين عن الملاك في المجمع، و حينئذ يندرج انه في باب التعارض انه، و الحال الاخر انه ان لا يقوم قرينتون على ذلك، ولكن انه لا يكون كل من الامر والنهي إلا مسوقا أنه للحكم الاقتضائي أنه دون الحكم الفعلي. ففي هذه الحالة أنه يندرج في باب التزاحم المحض أنه، وفي الحالة الثالثة أن يكون كل منهما متكفا للحكم الفعلي. في هذه الحالة أنه إن أمكن الجمع بينهما في هذه الحالة اندرج في باب التعارض بدوان أنه، وإذا وجد مرجح دلالي فلا يكون التعارض من قبيل التعارض المستقر، ولكن إن أنه تأتى حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي جمعا بينهما فأنه حينئذ يندرج في باب التزاحم أيضا، ولكن يكون التزاحم المفهوم بشيء من التعارض الغير المستقر، وإن لم أنه يتأتى أنه ذلك أنه فيرجع إلى سائر مرجحات باب المعارضة، وحينئذ إذا رجعنا إلى سائر مرجحات باب المعارضة لا يكون المورد من قبيل أنه تزاحم أنه مقتضيين أنه حينئذ لاحظتوا. ففي الشق الأخير أنه لابد من في كون تعارض فيه تعارضا محضا أو تعارضا تزاحميا لابد من التفصيل. هذه النقطة التي أردت النظر إليها إضافة لما تقدم، في الشق الأخير لابد من التفصيل بين أن يكون نوع الجمع مما أنه ينتهي إلى حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي فقط، وحينئذ يرتفع تعارضه مع الآخر ويندرج في باب التزاحم المقرون بشيء من التعارض الغير المستقر، وأنه إذا قدر عدم أنه تأتي الجمع على هذا الوجه وأنه لوحظ سائر مرجحات باب المعارضة أنه الدلالية أو المسجهتية أو الصدورية مثلا، ففي هذه الحالة أنه يكون من باب أنه تعارض أنه محض بحسب الظاهر، بمعنى أنه لا محيط أنه في البين لوجود الملاك أنه، وأنه قد أشرنا إلى بعض النظر في كلام المصنف أنه فيما تقدم، وأنه سيأتي أنه بعض وفاجه آخر أنه للنظر في ذيل الأمر التاسع. الأمر التاسع أنه الذي عقده المصنف أنه أيضا أنه يتطرق لنفس الموضوع أنه، ولكن ربما فيه بعض مثلا إضافات أنه زائدة أنه بالنسبة إليه أنه، المفروض أنه لو أردنا أن نفكك بين موضوع الأمر أنه الثامن وبين موضوع الأمر التاسع، الأمر أنه الثامن لابد أن يكون انه لبیان ما یندرج فی بحث الاجتماع و ما لا یندرج انه و الامر التاسع انه مسوخا لانه علی تقدیر الانجراج انه فهل یندرج فی باب التعارض ام فی باب التزاحم هكذا يخيل الى الانسان انه مناسب للتفريق انه بين موضوع الامر الثامن وموضوع الامر التاسع ولكن انه في الحقيقة المعلومات المتعلقة بكلا الجانبين مذكورة في كلا الامرين انه فليلاحظ ايا كان ففي الامر التاسع انه اشار المصنف الى انه ان المعتبر في باب الاجتماع الامر والنهي انه هو ذكر بعنوان التفسير طبعا هذه الجهة انه حتى كأنه ليس انه بداخل في موضوع الامر التاسع انه قال قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب ان يكون كل واحد من طبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتمل على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع أنه يكون أنه مشتملا حتى في حال الاجتماع أنه وحينئذ يعني كأنه مفاد الكلام يقع البحث فيما هو مثبت لذلك من أين نثبت نحن عرفنا أنه لابد أن يكون مشتملا على مناط الحكم حتى يندرج في أنه باب الاجتماع ولكن أنه كيف أنه نثبت ذلك في إثبات ذلك أنه في الحقيقة سبيلان السبيل الأول اعتماد الدليل الخاص أنه على ذلك لو كان إذا كان هناك أنه إجماع مثلا أو غير إجماع أنه من الأدلة يقتضي أنه اشتمال المجمع على كلا الملاكي أنه ففي هذه الحالة أنه يكون ذلك حجة أنه على أنه ثبوت الملاك أنه كذلك ويندرج الأمر والنهي أنه في باب أنه تزاحم في باب الاجتماع أصلا في باب الاجتماع البته فرض قیام الاجماع مثلا على ذلك والاجماع طبعا لا يقوم بعنوان انه وجود مناط الحكم في المأمور به مثلا والمنهي عن طبعا لابد شنو ان نفترض الاجماع اجماعا على الحكم الفقهي يعني مثلا ان يقوم الاجماع على ان مثلا من اتى بالمجمع أنه فمثلا ولو في التوصلية سقط أنه بذلك الأمر واستحق بذلك إذ أنه إذا وجد إجماع بهذا المضمون أنه أن من أتى مثلا افترضوا بالصلاة في الدار المغصوبة سقط عنه الأمر واستحق به الإثم هذا يدل شنو على وجود الملاك من كلا الملاكين في المجمع لأنه إذا سقط الأمر إلوش يسقط الأمر إذا ملاك ما موجود وليش يستحق الإثم أنه إذا ملاك النهي ما موجود فيدل بذلك على وجود الملاكين أو قالوا أنه إذا أتى بالمجمع جهلا قصوريا أنه فقد سقط الأمر ولا إثم عليه هذا يدل أيضا سقوط الأمر يدل على وجود ملاك في المأمور به وتعليلهم عدم الإثم بالجهل القصوري ينبه على أن وجود ملاك الناهي في الباب أيضا فإذا يمكن أن نفترض الإجماع أنه على هذا السبيل أنه لاحظت فإذا السبيل الأول أنه تحقق الإجماع أنه على ذلك السبيل الثاني إذن كأنه بين قوسين أنه تلاحظون طبيعة هذا العرض كأنه التنبيه السابق جاء كان معقود على أنه متى يندرج في باب الاجتماع ومتى لا يندرج هذا المقدار. هذا التنبيه بذلك في حد نفسه أنه هذا التنبيه كأنه يريد أن يتطرق لكيفية أنه إثبات اندراجه في باب الاجتماع أنه كأنه هكي، ولكن بحسب أنه عقب المعلومات مذكورة في كلا الجانبين. فلو كان يعني وعليه، يعني كأنه هذا المعلومة نتذكرها من التنبيه السابق ونبني عليه، يعني وعليه، فهذا إشارة إلى السبيل الأول. فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا إطلاق دليل الحكمين، ما عندنا إلا إطلاق دليل الحكمين أنه حينئذ هل يكون من باب الاجتماع أم لا يكون؟ أنه أشار المصنف أنه فيه إلى تفصيل أنه بين الصور، أنه الصورة الأولى أن يكون هنا ترتيب الصور أنه يختلف أنه بعض الشيء عنها في أنه البحث السابق. الصورة الأولى أن يكون كل من الدليلين في مقام بيان الحكم الاقتضائي أنه كما شرحناه من قبل، وحينئذ بعد من خلال نفس الدليل بلا مشكلة يستظهر وجود الملاك في الطرفين على الإطلاق، مفروض الدليل إلى إطلاق على وجود الملاك في هذا العمل، لكن من نحو الحكم الاقتضائي يعني ما يبين وجود حكم فعلي على وفق هذا الملاك، فقد يفي به أن الحكم واجد، يعني أن هذا المتعلق واجد للملاك. البته هذا ربما كما أشرنا يستبعد مبدئيا في الخطابات الشرعية، إذ يقال أن الخطابات الشرعية عادة تتعرض لبيان التشريع وليس لبيان الملاكات أنه، فدعوى أن فافتراض أن الحكم مسوق أنه لمجرد بيان مثلا ملاك هذا أنه مجرد فرض، يعني أي حكم ما يجي يبين حكم، أي خطاب عادة ما يجي يبين حكم اقتضائي، وإنما أنه يكون في مقام الحظ والتحريك والزجر الفعلي أنه، لأن وظيفة التشريع ليس هو بيان الملاكات للمخاطبين بالتشريع أنه، وإنما هو أنه بيان أنه أحكام. ولكننا أشرنا أنه في أنه البحث السابق إلى أنه ربما أنه يرد أنه بعض الأدلة الشرعية في بيان الأحكام الاقتضائية أنه ربما يقال بأن لهذه الحالة يعني أمثلة أنه، وخصوصا نظرا إلى ما بيناه في أنه باب التزاحم أنه من احتمالية أن يحمل الخطابات المتزاحمة على أنها خطابات أنه اقتضائية بالنسبة إلى أنه وجود المزاحم لها أنه أولى، مثلا افترض هذا الخطاب لما يقول الصلاة واجبة هذه ليست متعرضة لوقوع المزاحمة بين الصلاة وبين أنه عمل آخر من قبيل إنقاذ الغريق، تقدم هناك منا ما يناسبه أنه، فليلاحظ وليراجع. إذن هذه الصورة الأولى أنه، ومن ثم أفاد أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب. الصورة الثانية أن يكون الإطلاق أنه بصدد بيان الحكم الفعلي أنه نعم، في هذه الحالة أنه إما أن نقول بالجواز وإما أن نقول بالامتناع. إذا قلنا بالجواز فلا مانع من استكشاف ثبوت المقتضي في كل من الطرفين، لا استشكاك بين الدليلين على القول بالجواز، ويكون المكلف بإتيان المجمع مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى، فلا انه غیر فی وجود الملاکین اللهم الا ان يدل دلیل خارجی انه خاص علی فقدان الملاک و من ثم افاد انه لو کان بصارت الحکم الفعلی انه فلا اشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القلب الجواز الا اذا علم اجمالا بکذب احد الدلیلین فیعامل معهما معاملت متعارضین انه و اما علی القول بالامتناع انه علی القول بالامتناع انه فی هذه یتحقق التعارض انه بین الدلیلین انه طبعا انه وحین اذن اذا تحقق التعارض بین الدلیلین بین الخطابین انه فافاد المصنف انه لا محرز لثبوت المقتضی انه فی الخطابین حین اذن نظرا الى ان ثبوت تعارض الخطابین یقتضی انتفاع احدهما وحین اذن فیمکن ان یکون المنتفی منهما انه کما هو مقرون بالمانع وهو الاخر يكون فاقدا للمقتضي ثبوتا فيكون احتمال انتفاء المقتضي في كل منهما واردا ولا محرزا انه لذلك لوجود المقتضي الا اذا حملناهما انه بحسب الجمع العرفي على ان احدهما مسوق للحكم الاقتضائي لارتفاع التعارض انه حينئذ ونهوض كل منهما على وجود الحكم الاقتضائي في متعلقه فيندرج في باب امتناع انه واما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلاله على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع اصلا فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه أنه يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي أنه إلا أن يقال أن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص ظاهر منهما فتلخصا انه كلما كانت هناك لا اخوز قبل تلخصا انه ان المصنف يظهر منه ان الخطابين ان لم يحملوا على الحكم الاقتضائي فهما في الحقيقة لا يفيان انه بثبوت الحكم الاقتضائي بل يكونان متعارضين ولابد من سقوط احدهما على الاقل وأنهما يسقط منهما أنه كما يمكن أن يكون سقوطه لأجل المانع كذلك يمكن أن يكون سقوطه لفقدان المقتضي ولكن نهو في هذا الذي أفاده أنه من جهة أنه يخالف أنه مسلكه في باب التزاحم أنه لأن المصنف في باب التزاحم انه يرى ان في الفرق بينه وبين باب التعارض يرى ان في باب التزاحم يقع التعارض ايضا ما لم يكن الخطابين مسوقين للحكم الاقتضائي ومن ثم خطاب انقذ هذا الغريق مع خطاب انقذ ذاك الغريق يكونان متعارضين انه في باب التزاحم بين الضد امر الضدين انه ولكنه مع ذلك يستكشف الملاك أنه ولا يحتمل أن الخطاب الذي يسقط يكون أنه فاقدا للملاك هذا بوضوح تقدم منه البناء على ذلك في مباحث أنه ضد أنه لأن التزاحم على أنواع من أنواع التزاحم التزاحم بين الأمر بالضدين الذي عولج بالترتب في ذات الباب ومن مصادق التزاحم ما نحن فيه في ذات الباب أنه صرح المصنف أن ال يعني الخطابين أنه يستكشف الملاك ثبوت الملاك بهما على كل حال أنه ولذا لا يسوغ في باب التزاف في ذاك الباب الرجوع إلى مرجحات باب التعارض أبدا. فالخطابين إذا واحد أنه ما يقدر أن يجمع بين واجبين اتفاقا لطالين اتفاقيا مثل ضيق الوقت وما إلى ذلك لا يلتزم المصنف ولم يفه أحد غيره بالرجوع إلى مرجحات أنه باب التعارض، ولنرى مثلا أي منهما أقوى دلالتان أو أوفق بالكتاب والسنة أو أبعد عن العامة. ما كنت احتمال مرجحات باب التعارض أنه هو من قبيل الأهمية ويلحق به السبق الزماني مثلا ووجود البدل وعدم وجود البدل، أكو في المرجحات مذكورة في كلمات المتأخرين وعليه فهو فيما نحن فيه أنه مفروض أنه إذا كان يتمكن من إذا كان هناك مجال لاستكشاف الملاك فمفروض أن يستكشف الملاك أنه حينئذ، لأن أنه وقوع التعارض بين الأمر وبين أنه نهي فيما نحن فيه إذا أمكن وجود المقتضي حكم الاقتضائي أنه ولن يكون بين الدليلين تكاذب في الحكم الاقتضائي، مفروض شنو؟ أن يستكشف الحكم الاقتضائي. لاحظتوا؟ وكأن المصنف قدس الله تنبه لهذا المعنى بنفسه في التنبيه الثاني من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي التي سوف تأتي الذي سوف يأتي إن شاء الله أنه لاحقا. في التنبيه الثاني لعله مثلا في طبعة مؤسسة أهل البيت 175 أنه لعله مثلا على كل حال في التنبيه الثاني صرح ب 175 هكذا الضبط يعني في الدورة السابقة أنه أفاد هناك أنه على القول بالامتناع ليس هناك مانع من استكشاف الحكم الاقتضائي من الدليل الساقط على أساس أن سقوط الدليل كان من ناحية المانع لا من ناحية فقدان المقتضي أنه لاحظ فالعرف يرى سقوط إطلاق السلة في المجمع إنما كان من ناحية وجود المانع وهو مسألة الغصبية وليس من ناحية فقدان المقتضي وإجمال الدليل، حيث يتأكد من عبارته هناك أنه فالتزامه اللاحق أنه تنبه منه قدس له لهذا المعنى، ثم أنه يرد على كلام المصنف لولا هذا المعنى أنه لا يخلو عن غرابه، لأن المصنف أنه يقول أن المسألة لا يندرج في باب في باب الاجتماع إلا إذا أحرز الملاك. ثم من وين يحرز الملاك سابقا؟ إذا على القول بالامتناع وهو قول في داخل هذا الباب لا تتمكنون من إحراز الملاك، فمعناه أن القول بالامتناع يفضي إلى خروج المسألة عن باب الاجتماع. القول بالامتناع أحد مسلكين في باب الاجتماع، إذا اجتمع الأمر والنهي فإما يقال بالجواز وإما يقال بالامتناع. أنه إذا اجتمع الأمر والنهي وأحرز واجدية كل منهما للملاك فإما يقال بالجواز وإما يقال بالامتناع، وعلى القول بالامتناع لا محرز للملاك. شو شلون في موضوع البحث فرضت في القيد مصادرتان يؤدي القول بالامتناع شنو إلى انتفاء ذلك القيد المفروض في محل البحث، ما إلى معنى قول من الأقوال اتجاه من الاتجاهات، فإذا يظهر ذلك القيد غلط جعلي أنه مصادرة مفروضة في محل النزاع، إنما إحنا في محل النزاع كنا نفترض شنو وجود الخطابين، ما إلى الشغل تمكننا من استكشاف الملاك من اطلاق الخطاب انت وما تمكننا، فقط احنا الذي يمكن ان يقال انه الذي يمكن ان يقال هو ان هو لابد من وجود خطابين مطلقين، لان اذا احد الخطابين او كليهما ما بدلالة على شمول المجمع احنا ما نسمي اجتماع الامر والنهي، لان اجتماع الامر والنهي يعني لابد من ان يكون دليلهما مقتضيا لشمول المجمع، إذا ماكو دليلهما إطلاق اقتضي شمو المجمع، لا مثبتة للمجمع، في المجمع إما للعام أو للنعم أو لكليهما. إذا كان فيدل ما يندهش في باب الشمع، هذا المقدار اللازم. أما أنه يلزم أنه لا بد أن تفرز الملاك، أنه فهذا مما لا ضرورة فيه، وإنما هذا مما يكون متصنعا على تداعيات البحث. فالقول بالجواز يسمح باستكشاف الملاك، والقول بالامتناع إن اقتنى بنحو على رأيه يسمح باستكشاف الملاك مطلقا، كما نقلناه الآن عن التنبيه الثاني. وعلى رأيه جرى عليه المصنف لا يفضي إلى استكشاف الملاك إلا إذا أنه كان الجمع العرفي حمل أحدهما أو كليهما على الحكم الاقتضائي، أنه فبالنتيجة أنه ما يتفرع على الأقوال في المسألة ليس من الصحيح وقوعه قيدا مفروضا ومصادرة مفترضة في أنه موضوع المسألة، على أنه حتى بغض عن هذه الجهة هذا القيد لم أخذ له أصلا. ونحن بينا في أنه الحلقة السابقة أن القول بالامتناع ربما يبتني على المحظور الملاكي كما قد يبتني على المحظور الخطابي الذي هو الذي يعني جبن عليه المصنف أنه قدس السردو، أنه هذا أنه أيضا إيراد على المصنف. نعم نذكر في الإيراد آخر أنه لكي يتضح فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة اجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. إذا كانت هناك دلالة على انتفاء في أحدهما بلا تعينه أنه ولو على الجواز، أنه إذا لم تكن دلالة فهو من باب التعارض مطلقا، أنه إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعينين أنه ولو على الجواز، حتى على القول بجواز الاجتماع إذا كان لدينا دلالة خاصة في وجود الملاك في أحد أنه طرفين فطبعا يصير من باب المعارضة، وإلا إذا لم تكن هناك دلالة على انتفاء أحدهما بلا تعينين أنه ليش قال بلا تعينين؟ لأن إذا أحدهما معيناً أنه بعد ما يصير من باب التعارض، أنه بعد يسقط المعين إذا الثاني ما يسقط، إنما يصير من باب التعارض إذا علم بكذب أحدهما إجمالا، هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى تكاذبهما. إذا كانت هناك دلالة على انتفاء في أحدهما بلا تعينين ولو على الجواز، وإلا إذا لم تكن هناك دلالة على انتفائه في أحدهما أنه يكون على القول بالامتناع، أنه على القول بالامتناع لا حاجة إلى دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعين، بل نفس القول بالامتناع يفضي إلى نفسه يكون دلالة على انتفاء أحدهما بلا تعين ما لم أنه يحمل أحدهما أو كلاهما على حكم الاقتضائي. هناك ملحظ آخر على كلام المصنف أيضا ينبغي ذكره ختم هذا البحث به، هو أن ما أشار إليه المصنف من أنه إذا علمنا من دليل خارجي أن فقدان الملاك في أحد الطرفين يندرج في باب التعارض هذا ليس أنه بصحيح، والوجه في ذلك أن التعارض وإن كان يتحقق أنه في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين أنه و كما يتحقق بالتضاد أو التناقض بين مدلولي الدليلين، ولكن شريطة أن يكون هذا العلم الإجمالي مستندا أنه موجبا لتحقق نوعا من الصدام والمنافات بين أنه دليلين، ومن ثم إذا ورد خبر في باب طهارة وخبر آخر في باب الديات وعلمنا بكذب أحد الخبرين، هو عدم حجية أحد الخبرين أو كذبه ولو بإخبار المعصوم. حينئذ أنه لا يكون ذلك من باب التعارض، هذا الخبر يعارض ما يعارض، وإنما يقال أن هذا من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة. فرق بين التعارض وبين اشتباه الحجة واللا حجة. إذا قامت بينة أنه على نجاسة هذا الشيء وبينة على طهارته، ونحن علمنا بأن إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة، حينئذ يكون من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة، لا يكون أنه من باب التعارض. أنه وأما في مثال الظهر والجمعة فإنما كان من باب التعارض، من باب أن العلم بالقضية الخارجية وهي أنه لا تجب الصلاتان لوقت واحد أفضى إلى أنه لا بد أن يكون كل من الدليلين ناظرا إلى تلك الصلاة الواجبة لوقت الزوال. فالصياغة الدليلين وإن كانت أنه تجب صلاة الجمعة وتجب صلاة الظهر، ولكن الصياغة اللبية لهما المنظور اللبي بهما الصلاة الواجبة للزوال هي صلاة الجمعة، وتلك وذاك الدليل الآخر يقول صلاة الواجبة للزوال هي صلاة الظهر، فكل منهما يريد أن يحدد شيئا واحدا. وهكذا إذا أخبرنا بمجيء زيد ومن جهة أخرى أخبرنا بمجيء عمرو وعلمنا أن الجائع أحدهما أنه، فإن هذا علمنا بأن الجائع أحدهما يقتضي أنه منظور على إنما يجب التعارض بين الخبرين إذا قدر أن المنظور بكل من الخبرين تحديد جاء واحد، كما لو كان كل منهما ناظر إلى تحديد الجاء في أول الساعة العاشرة، حينئذ يتحقق التعارض. وإلا إذا واحد يقول أنه إجا زد الصبح وذاك يقول إجا عمر بالليل، أنا ما أعلم بأنه صباحا أو ليلا في الواحد أكثر مجد، ما أعلم عن التعارض بين التطابين. لابد أن يكون بالجملة التعارض لابد أن يكون باصطدام المضمون، بدون الاصطدام المضموني بين الخطابين بمجرد العلم الإجمالي ما يصير تعارض. ومن هو يتضح أنه إذا علمنا بوجود بفقدان الميلاد في أحدهما من دليل خارجي ونحن من القائلين بالجواز مثلا، لا موجب لاعتبار هذا من قبيل تعارض أصلا، لأن على القول بالجواز قل ماكو مانع من اجتماع هذا وذاك، ماكو في الاصطدام مضموني بينهما، في الدليل الخارجي أجي يقول أنه أحدهما متفي، هذا ما يوجب التعارض بين طرفين، بل هو من باب أنه اشتباه الحجة باللا حجة. وأحكام اشتباه الحجة عن اللا حجة يختلف عن أحكام باب التعارض، أنه بعض الشيء أنه ففي باب اشتباه الحجة أنه باللا حجة لا يجري مرجحات باب التعارض أنه أصلا أنه فلا أنه سبيل إلى إعمال الترجيحات الدلالية والجمع العرفي. أحد أنه خبرين الوارد وأحدهما في باب الطهارة والآخر في باب الديات كذبه، نجي أنه نشوف ياهو أقوى دلالتين من الآخر شنو إلى علاقة. إحنا إنما نعتمد الترجيحات الدلالية لملاحظة أن أي منهما أقوى تعبيراً عن المراد، فحتى يكون إذا صهرناهما في بوثقة واحدة يغلب أحدهما في بتأكد تعبيره عن المراد على الآخر ويكون قرينة عليه. إذا أنه اشتباه الحجة باللا حجة أنه ماكو وجه للجمع أصلا أنه للترجيح الدلالي، ولا أكو وجه للترجيح الجهتي، ياهو منهم موافق للعامة ياهو منهم مخالف، لأن جمع الجهتي في حقيقته جمع دلالي، لأن كل كلام يدل على أنه مسوق لجهة الواقع. فإذا تعارض خبران عن شخص يحصل الاستقاق في أن هذا المتكلم في مقام كلا الخبرين كان نظرا إلى بيان الواقع أو لا، الذي يكون أقوى تعبيرا عن أنه نظر إلى بيان الواقع من حيث نفسه ومن حيث أنه شوائب والملابسات المقرونة به، حينئذ ذاك الذي يكون يتعين البناء على أنه مسوق لبيان الواقع والآخر غير مسوق أنه إليه، مثل ما يصدر عادة ربما من الكبار كلام صادر في منطلق حرج، كلام صادر بشكل اعتيادي ومسترسل. إحنا إذا لاحظنا هكي مرجع وجود التقية وموافقة العامة إلى أن الكلام صادر في جو الحرج، ومرجع أنه في وإذا كان الكلام قد صدر في جو حرج فما يلائم دفع الحراجة فإذن لا يكون ربما لبيان الواقع. وكذلك المرجحات الصدورية لا معنى له في اشتباه الحجة باللا حجة، كما أنه في حالات التساوي بينهما أنه لا بناء على التساقط الذي هو مقتضى القاعدة في المتعارضين، أنه البتاء المصنف يرى أن في باب المتعارضين أن الذي يسقط أنه ليس لا يلتزم بالتساقط أنه في المتعارضين، بل يرى أن الساقط أحدهما ويكون الآخر حجة، وقد رجحنا قول المصنف على قول المتأخرين من البناء على التساقط في محله أنه. فالشاهد أن ما تكرر في كلامه في هذا التنبيه وفي التنبيه السابق من درجة حال انتفاء أحد الملاكين على باب المعارضة المقتضي لجريان أحكام باب المعارضة أنه من التساقط على المشهور، مو عنده كما أشارنا عند التساوي على عند لدى التساوي، والترجيح الدلالي والجهتي والصدوري هذا أنه ليس بصحيحين وهو واضح جدا كما لا يخفى. هذا في أنه تمام الكلام في أنه تنبيه أنه التاسع الأمر التاسع مقدمة التاسع. الأمر العاشر أنه هذا الأمر أنه حول نتيجة القول بالجواز والقول بالامتناع، أنه بس أنه هذا ذكر للنتيجة قبل النتيجة، أنه لاحظت أنه جملة من هذه المقدمات فنيا ينبغي أن أنه يذكر في أنه تنبيهات أنه من قبيل العموم لأقسام الأمر والنهي مثلا أنه وما إلى ذلك، أنه جملة منها أنه في الحقيقة ينبغي أن تذكر أنه في التنبيهات ولا يليق ذكرها في مقدمات، المقدمة لا يحسن تطويلها، أنه ولو نحن معتادين أنه على تطوير المقدمات أنه يعني أكثر من معنى وأله على كل حال. فهذا الأمر العاشر في الثمرة والنتيجة، أنه شنو النتيجة؟ أنه النتيجة نتيجة بحث الاجتماع أنه يتبين في أنه حكم المجمع وأنه سقوط أنه أمر به وعدمه، ذلك أنه على القول بالجواز أنه لا إشكال أنه في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا على القول بالجواز إذا أتى الإنسان بالمجمع يتحقق منه موافقة الأمر، بل يتحقق منه امتثال الأمر، الموافقة هو محض يعني تطابق العمل مع المأمور به، الامتثال يعني هو تحقق الموافقة بداع الأمر أنه مع علاوة قصد الطاعة أنه، فستتحقق الموافقة بالمجمع وإن كان المكلف أنه عاصيا من جهة ومن جهة أخرى، فهو مطيع من جهة وعاصي أنه من جهة أنه أخرى، هذا على القول بالجواز. البت أنه محقق النعيم القدس الله بين المتأخرين وجه للامتناع في مقام امتصاص أنه حيث ذكر أنه بعد وحدة العمل وحصول العمل بإرادة واحدة فإنه لا يكاد يتأتى من الإنسان أن يحقق أنه ما يعلم أنه مبغوض للمولى أنه بقصد قرب أنه كيف يتأتى للشخص الذي هو ملتفت إلى أن حركاته في الدار المغصوبة مبغوضة لله سبحانه وتعالى أن يأتي بتلك الحركات على أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى ومأمور بها أنه حينئذ لا يتأتى أنه ذلك من ولكن كلامه أنه قدس سره أنه محل يعني مناقشة فإنه إذا فرض أن هذه الحركات أنه فيها مصلحة وهي من جهة الصلاة محبوبة للمولى أنه وأنه كما أنها من جهة اتصافها بالغصبية مبغوضة للمولى فلا مانع من أن يتأتى أنه القصد أنه من الإنسان إلى الطاعة وإن كان يتأتى يعني معاصيا أنه في الحقيقة من جهة أخرى والإنسان كثيرا ما يفكك بين أنه طاعات أنه المعاصي ليس أعمال الإنسان غالبا أنه على نسقية أنه واحدة ترى أنه مثلا أنه في حال ما أنه يطيع الله سبحانه وتعالى من جهة ويتقرب إليه ويندفع على الطاعة ولكن من جهة أخرى لا يختلف بمعصية أنه من معاصي يمكن هذا أنه من ناحية أن الصلاة عمود الدين أنه مثلا يتأثر منه قصد القربة لكن بالنسبة إلى الغاص يصنع على نفسه يشوفها يقول أنا مضطر مثلا كذا وشيشده لازم شوان ممكن يلبس على نفسه مو لازم احنا لينا أنه عاصي بس العاصي على أنواع منه ذاك المعاند مثلا افتوضه الذي أنه في الحقيقة لا يكترث بالحق ومنه الذي أنه يصطنع لنفسه شبهة وأنه وإن لم يكن معذورا أنه في الحقيقة فالشاهد أن دعوة أنه عدم الاجتماع من وعدم من عدم تحقق الامتثال أنه هذا لا يخلو عنه تأمل ثم تحدث على القول بالامتناع وسيئة الكلام فيه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أستغفر الله